أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام بهالحلقة الجديدة لبرنامج أسئلة عن الإيمان، وأهلا وسهلا أيضا بضيفنا الكريم القمص زكريا بطرس.
أهلا وسهلا، حاب أشكر كل الأصدقاء اللي كتبوا لنا رسائل عديدة ومنها رسالة طويلة، ولكن بتخصك شخصيا بحب أقرأ قسم منها وشوف كيف ممكن تعلق عليها. سيدي القمص زكريا بطرس، يا سيدي إن حججك واهية جدا، وأي مثقف غير متخصص يستطيع الرد عليها، ولو قدر الله لي أن أكون أمامك لبهتك وأعجزتك. القرآن يا سيدي أنزله الله بالعربية، فلابد أن تتعلم قبل أن تتكلم. شو تعليقك؟
أنا مبسوط جدا إن ممكن مبسوط جدا إن الناس بتكتب بحرية تعبر عن رأيها، و يعني مبسوط جدا من هذا الشخص اللي بيكتب بكل جرأة، وبرحب بيك ومبسوط منك جدا. وبتقول حضرتك يا سيدي إن حججك واهية جدا، وأي مثقف غير متخصص يستطيع الرد عليها، وبتقول إن القرآن باللغة العربية ولازم إن أنا أتعلم قبل ما أتكلم. طب وحضرتك اللي بتنقد مش لازم تتعلم قبل ما تتكلم؟ ما تزعلش مني، شفت مكتوب إيه؟ يا سيدي إن حججك واهية جدا، وأي مثقف، مثقف بالسين، مثقف يا عزيزي بالسه، مش لغة عربية، ولا مش لغتك عربية، ولا ما بتقراش القرآن بالعربي، فمثقف مش مثقف، دي واحدة. حاجة تانية اللي حضرتك بتتكلم عليها، بتقول إن أنا مش هقدر أقرأ الكلام ده ولن تقرأ هذه الرسالة في برنامجك لأنها تتعارض مع أهداف برنامجك الموردة. أنا أهدافي هي التوعية لا أكثر ولا أقل، وإزاي مش هقراها؟ أقراها ونص فزعل، وأي حاجة تحب تبعتها هنقراها برضه، وأي واحد تاني هنقراها برضه من غير زعل، لأن إحنا ما بنتكلمش يعني مواضيع مخالفة. بعد كده بتقول إن لماذا لم تأتينا أنت بقرآن مثله؟ لأ، إحنا جالنا الكتاب المقدس، هو ده اللي إحنا بنقدمه للناس، مش محتاجين لحاجة تانية، مش واخد بالك ولا إيه؟ وبعدين بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، إلى آخر هذه الآيات، وإحنا مش بنقطع الكلام لكن بنقول لك إلى آخره. طيب أتيتم شد شيئا إدى وإلى آخره. طب إيه رأيك في سورة الزمر؟ وريني كتاب القرآن لو سمحت. سورة الزمر آية 4، قريتها يا ترى ولا ما قريتهاش؟ أحب إن أنا أقراها لك. سورة الزمر تبقى ترتيبها 39 وآية 4، بتقول لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. تاني عايزك بس تقرأ فهم ووعي. بقول لك لو أراد الله أن يتخذ ولدا، أراد أن يتخذ ولدا، طب أراد واتخذ ولدا، مش كده برضه؟ لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، اصطفى المسيح الذي ولد من العذراء مريم واصطفى، يبقى ايه المشكله؟ لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى، فهو اراد واصطفى، والحمد لله قرانك بيثبت ان الله له ولد. اتفضل. الى اخر الحديث بتاعك، نتمنى ان كان يكون عندنا وقت اطول عشان خاطر نستعرض هذا الكلام باكثر وقت فاضي يعني. اتفضل.
شكرا. في رساله ثانيه وصلت عن طريق الانترنت، بقول انا شاب مسلم من متابعي قناة الحياة والقمص زكريا بطرس، وحاب اتعرف على المسيح اكثر، ارجو ان ترسلي الي الانجيل ولكم مني جزيل الشكر. كل رسالة من هالنوع اكيد نرحب بها ومستعدين نرسل لكل الاصدقاء.
امين.
الكتاب المقدس حتى
بيقول عايز يتعرف على المسيح، شيء رائع جدا، والمسيح هو اللي مستنيك. المسيح جاي لحدك. واقف على الباب ويقول أنا واقف على الباب وأقرع. خبط على الباب. إن سمع أحد صوته فتح أدخل إليه. صوت ربنا أنت بتسمعه، قل له يا رب تفضل خش حياتي، غيرني بالكامل، املاني بنعمتك. هو ده طريق التعرف على شخص المسيح. أعتقد البرنامج بعت له الكتاب المقدس. شكرا.
شكرا للأخ. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الأحاديث وأبو هريرة، وحب نعرف شو موقف الأصدقاء المسلمين عموما الحديث والسنة النبوية.
والحقيقة لو طلعنا موقع الأزهر على الإنترنت www.alazhar.com وشفنا في الأحاديث والسنة، هنلاقي أنه قسم، هو المقال يعني قسم المسلمين إلى قسمين. الفريق الأول وهم الذين يقبلون السنة والأحاديث جميعا، يقبلوا ويعتقدون أنها وحي من الله تعالى وأنها جزء من الرسالة المحمدية. ده فريق. الفريق الثاني بيرفض السنة والأحاديث جملة، ينكرون أنها وحي من عند الله، يشككون في ثبوتها، ينادون بالاكتفاء بالقرآن فقط، ويقولون ما دام الرسول كان يجتهد وما دام هذا الاجتهاد قد شمل الكثير من أنواع المعاملات، أفلا يجوز لمن يأتي بعده أن يدلي في الموضوع باجتهاد أيضا هادفا إلى تحقيق المصلحة؟ يعني يرجى العودة إلى هذا الموضوع، يلاقي الفريقين، فريق بيقبل وفريق بيرفض.
يا ترى التشكيك يعني عن الانقسام بحط من صدق الأحاديث يعني
من صدقها،
صدقها يعني.
طبعا بالتأكيد ده بعض في المصداقية. ليه بقى؟ لأن لو الأحاديث ده شيء جوهري ما اختلفوا عليه، زي القرآن ما اختلفوا عليه. والحاجة الثانية، لو وجدت مثل هذه الاختلافات حول الأحاديث والأحاديث الجوهرية كانوا عملوا معاه زي عثمان بن عفان عمل مع القرآن، فلقى الاختلافات كلها في المصاحف الأخرى حرقها. فإذا لو كانت الأحاديث جوهرية كانوا لموها، والحاجات اللي هي يجوا حرقنها ويخلوا الصواب بس. فكون أن دي متروكة بلا حساب ولا رقابة، فبيوري لك أن الموضوع يعني ما هوش جوهري قوي، واخد بالك؟ لأنه بيفقد السنة والأحاديث تفقد مصداقيتها بهذه الاختلافات الكثيرة من نحوها.
وهل يا ترى أنه هل الاختلافات فقط يعني بين السنة والشيعة، ولا حتى في يعني ممكن بنفس الفريق في انقسامات كمان؟
طبعا طبعا. الاختلاف الأكبر بين السنة والشيعة، السنة والشيعة. ففي دائرة المعارف الإسلامية جزء 11، هذا الجزء أيضا وياريت يتحط تاني قدام الكاميرا علشان خاطر اللي يحب يشتري واحد ويشوف الدائرة دي، دائرة المعارف الإسلامية جزء 11 صفحة 3509. ففي هذا الجزء بيقول ايه؟ وحكم الشيعة على الأحاديث من وجهة نظرهم الخاصة، فلم يعتبروا منها صحيحا إلا ما جاء عن طريق علي ابن أبي طالب وشيعته، أي أنهم شككوا في كل روايات أهل السنة فدونوا كتب خاصة بهم وحذفوا منها كل ما لم يأتي عن طريق علي ابن أبي طالب وشيعته.
إذن في كتب أحاديث يعني سنية، فينا نقول هيك، وكتب أحاديث خاصة بالشيعة.
بالتأكيد طبعا. ففي الكتب الخاصة بالسنية 6 صحيحة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن ابن داود ابن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. دي كلها كتبت في القرن الثالث الهجري. كتب الشيعة كتاب أصول الكافي أو الكافي في أصول الدين للعلامة الكليني، وكتاب من لا يحضره الفقير لابن جعفر القلمي، وكتاب تهذيب الأحكام للطوسي، وكتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار لجعفر الطوسي برضه، وكتاب نهج البلاغة للمرتضي. وهذه الكتب الشيعية كتبت في القرن الرابع والخامس الهجري. ما فيش حاجة من القرن الأول ولا الثاني، لا سنة ولا شيعة.
طيب نسمع أنه كمان حتى بالنسبة للأحاديث في بيقولوا أحاديث نبوية وأحاديث قدسية،
أيوة
في فرق بين الاثنين؟
دائرة المعارف برضو الإسلامية كتبة موضوع عن تحت عنوان الحديث، موضوع طويل قوي قوي قوي، بتمنى أن كل واحد يقرأ هذا الموضوع في دائرة المعارف الإسلامية اللي جت فيها. فبيقول موضوع الحديث القدسي في عبارات مركزة، الحديث القدسي يقال له الحديث الإلهي أو الرباني. الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، بتقول برضو دائرة المعارف الإسلامية جزء 11 صفحة 3523، بتقول إن الحديث القدسي يروي كلمات الله تمييزا له عن الحديث النبوي الذي يروي كلمات الرسول. القدسي كلمات الله والنبوي كلمات الرسول.
فإذن كلمات الله في الأحاديث تختلف كمان عن القرآن.
أيوة.
هل يعتبر عندها نفس القوة يعني أو بالنسبة للعقيدة؟
يعني برضو
تأخذ حل القرآن أو نفس الشيء؟
سؤال بيطرح نفسه. يعني إذا كان القرآن كلام الله وإذا كان الأحاديث القدسي كلام الله طب إيه الفرق بينهم؟ سؤال بيطرح نفسه على الساحة. بالتأكيد دائرة المعارف الإسلامية برضو في صدر حديثها عن الحديث جزء 11 صفحة 3523 بتقول القرآن نزل على لسان جبريل، أما الحديث القدسي فيجيء بالإلهام أو الرؤية. وهنا بتساءل، القرآن عن طريق وسيط هو جبريل، والحديث القدسي مباشر عن طريق الرؤية أو الإلهام، أيهما أقوى؟ ولهذا أنا بطلب من مشايخ الإسلام وفقهاءهم يفهموا لنا، يفهمون أنه أقوى وأنه أسمى وأنه أعظم، اللي جاي بطريق مباشر ولا اللي جاي عن طريق جبريل. ده أنا بتساءل وأحب أن أنا أسمع الإجابة.
هل ذكرت يعني دائرة المعارف الإسلامية شيء بخصوص في الأحاديث القدسية؟
طبعا ذكر كتير الحقيقة. ربنا خلى الناس يكتبوا دائرة المعارف ديت لأنها توضيحية قوي. ففي صفحة في الجزء 11 برضه وصفحة 3523 بيقول من الواضح كل الوضوح أن بعض هذه الأحاديث القدسية نجد أصلها في التوراة والإنجيل. مثال ذلك في صحيح البخاري باب صفة أهل الجنة حديث 7498 يقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. هذا الكلام بنصه وبحرفه جاء في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 2 وعدد 9. وتضيف في نفس الصفحة دائرة المعارف الإسلامية تقول وثمة حديث يخبر بأن الله يوم البعث سوف يقول لقد كنت مريضا فلم تعدوني يا ابن آدم، لم تعدني يا ابن آدم. وده الكلام جه بنصه في إنجيل معلمنا متى البشير إصحاح 25 آية 41، كنت مريضا فلم تزوروني، كنت محبوسا فلم تأتوا إلي، كنت جائعا لم تطعموني. المسيح بيقول كده. فإذا مأخوذ. وتذكر دائرة المعارف الكتب التي تضمنت هذه الأحاديث، بعضها يشتمل على 858 حديث وبعضها يشتمل على 101 حديث. وبالمناسبة أدي كتاب الأحاديث القدسية. يا ريت برضو الكاميرا تلقط لنا الصورة بتاعت الأحاديث القدسية علشان خاطر يبقى واضح قدام الكل. ده جمعوا فيه الأحاديث القدسية اللي هو حديث الله المباشرة اللي بيقول عليها لمحمد.
طب التساؤل يا ترى، يعني ممكن صديقنا المسلم أو المشاهد يقول طيب طالما موجودة هي بالإنجيل، مين أخذ من مين؟
سؤال
في كتير ناس ما يعرفوش أمتى إجا الإنجيل يمكن.
سيدنا المسيح جه في أول قرن ميلادي، أول القرن الميلادي، ومحمد جه في القرن السابع الميلادي، يبقى مين جه قبل مين؟ المسيح جه قبل محمد، يبقى مين خد من مين؟ يبقى اللي جه متأخر هو اللي خد من الأول بالتأكيد، بالتأكيد.
طيب شو المانع أنه ممكن حتى بعد قرون في كلام يتوافق مع كلام الإنجيل، يعني الحديث القدسي ممكن يتوافق مع كلام الإنجيل، شو المانع؟
طيب ما فيش مانع أن يبقى في توافق، مفيش أبدا أي مشكلة يعني، لكن المشكلة يبقى باقية، ما هو الجديد الذي أتى به محمد؟ إذا كان بياخد من الإنجيل وبياخد من التوراة، طب أمال إيه الجديد اللي جابه؟ طب ومش الأفضل إن إحنا نرجع للأصل بدل ما ناخد من اللي ناقل، ولا إيه رأيك؟
بس أكيد في كثير أصدقاء يمكن بيقولوا عامة بيروجوا إنه الإنجيل اتحرف.
اللي بيروجوا إن الإنجيل اتحرف، إحنا خدنا حلقة كاملة، حلقة خدنا 5 حلقات عن هذا الموضوع، لكن اللي أنا عايز أقوله إن طب لو كان اتحرف، طب النبي محمد بياخد منه ليه ويحط في الأحاديث القدسية والأحاديث بتاعته؟ فإذا
أنا ممكن قال يمكن كمان بالأحاديث،
وبعد كده كمان بقال آية غريبة في سورة القصص آية 49، قال قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فأتبعوا. طيب يعني شهد للكتاب المقدس إنه من عند الله، وإنه ما فيش أهدى من كده، وإنه بيتبعه، واخد بالك؟ فإزاي يبقى اتحرف وهو بيشهد له؟
يعني في شيء بالقرآن بيذكر إنه الإنجيل اتحرف ولا لا؟
هو ده التحدي، نحن نتحدى لو أي واحد جاب من القرآن آية تقول إن الإنجيل تحرف، لكن اللي في القرآن يقول إن اليهود حرفوا الكلم عن مواضعه، يعني حرفوا النص وأولوه وفسروه تفسيرات مختلفة. ليه بقى؟ يقول لك إيه؟ إنهم يسمعون الكلام الله، يسمعون، يقول لك إيه؟ في سورة البقرة آية 75، قد كان فريق منهم أي من اليهود يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، ده اليهود، لكن الكتاب المقدس لم يذكروا أي شيء، في القرآن لم يذكر أي شيء ضد الكتاب المقدس إلا إنجيل.
إذن يعني ما بنشوف إنه أي قرآنية يعني بيقول إنه تحرف الإنجيل أو التوراة، يعني ما فيش بيأكد. حتى
بالضبط، ما هذه الآية القرآنية اللي هم بيعتمدوا عليها سورة البقرة 75، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. إذن ده فريق، ما هماش كل اليهود.
اليهود يعني الموجودين في الجزيرة العربية حتى.
وفي غير الجزيرة العربية، يقول لك فريق منهم، يعني مش يعني الباقي متمسكين بالأصل، لكن فريق منهم، واخد بالك؟ يعني مش الكل، فالغالبية متمسكة وفريق بسيط هو اللي بيحول، بس بيأول إيه؟ بيقول لك يسمعون كلام الله، إذا كلام الله موجود ويحرفونه، يبقى بيحرفوا المعنى والتفسير وليس الأصل. وده الكلام اللي قاله الأستاذ أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام جزء الأول صفحة 358، يقول عن أئمة الحديث والفقه والكلام أن التبديل وقع في التأويل أي التفسير، وليس في التنزيل أي في النص الإلهي.
إذا كان الأمر هيك واضح كما بينت، يعني ليش فلان بيدعوا انه الانجيل تحرف؟
هو اهم حاجه بيقولوا ان الانجيل تحرف عشانها
مش الكل اكيد بعتقد،
يقول لك ان في المسيح تنبأ عن محمد، ودي مش موجوده في الانجيل بتاعكم، موجوده في انجيل برنابا. الحقيقه ان المسيح لم يتنبأ عن اي نبي آتي وراءه، لكن قال سيأتي بعدي انبياء كذب كثيرون. لكن عن نبي تاني اخر يقوم بالشريعة، المسيح كان مشرع شريعة الكمال، اعطى اسمى شريعة، فما نقدرش نرجع لورا تاني، لان اصلا الشريعة الاسلامية لم تأتي بالجديد عن شريعة المسيح.
ممكن نسألك سؤال يعني هيك شخصي، انه يمكن في كتير بيظنوا انه لما المسيح قال انه حيرسل المعزي انه يمكن خملوه انه نبي بشري.
ايوه، لان الكلمة اليونانية باراكليتوس، أيوة، الروح القدس، فباراكليتيس في اليوناني معناها شيء حميد، فهم جاب بدل المعزي اللي بيعزي القلوب. بس لما نقارن بين الروح القدس ومحمد لا اختلاف كبير. المسيح قال هو كائن معكم وسيكون فيكم، وبعدين يقول يمكث معكم إلى الأبد وذاك يمجدني. في حاجات كتير مختلفة مش موجودة في محمد نفسه.
طيب طالما بيقولوا انه اصل الاصدقاء المسلمين انه اذا في انجيل مظبوط هو انجيل برنابا، اذا ليش يعني ما حطوه او بيكون معهم او بيقروه يعني اذا هذا هو الانجيل الاصلي؟
شوف، هو بالضبط كده، لو كان ده الانجيل الاصلي فليطبعه الازهر وينشره مع القران. ينشروه زي احنا ما احنا عاطين العهد القديم بتاع اليهود ويا الكتاب المقدس عهد جديد. فاذا كانوا ما بيقولوا ان انجيل برنابا ده شيء موثوق منه، طب ينشروه. عارف ليه ما بنشروهش؟
اتفضل.
عشان في طعن للاسلام، طعن للاسلام. الانجيل طعن. وبعدين بيقول ايه في الموسوعه العربيه الميسره صفحه 354، يقول انجيل برنابا هو كتاب مزيف كتبه رجل اوروبي في القرن الخمستاشر، وفي وصفه للوسط السياسي والديني في القدس أيام المسيح أخطاء جسيمة، ويصرح على لسان عيسى أنه ليس المسيح وإنما جاء مبشرا بمحمد الذي سيكون المسيح. كلام فارغ ومليء بقى بالخرافات عن الإسلام. شوف اللي أنا عايز أقوله لك، عباس محمود العقاد، وده كان كاتب كبير جدا في مصر، كتب في جريدة الأخبار بتاريخ 26/10 سنة 1959، كتب مقال بيقول إيه؟ ما يسمى بإنجيل برنابا يحتوي على أخطاء متناقضة مع نصوص القرآن، مثل القول عن محمد أنه المسيح أو المسيح، مش ممكن. وأضاف أنه ليس من المعقول أن يكون السيد المسيح قد أعلن البشارة أمام الألوف باسم محمد رسول الله. حتى هم في نفسهم الناس اللي فاهمين وعارفين الأوضاع ما بيقدروش يقبلوا مثل هذا الكلام.
حقائق يعني أضت نهائيا على أسطورة إنجيل برنابا حتى عند الأصدقاء المسلمين، يعني الأغلبية الواعيين عرفوا هالشيء.
بس عارف جهل الناس بيخلي الكلام الفارغ ينتشر، وغير كده الأئمة نفسهم بيستغلوا هذا الجهل وبيروجوا للمبادئ الغلط، وبيستغلوا صمتنا 14 قرن من الزمان السيف مرفوع لمن يتكلم. لكن بشكر الله من أجل الفضائيات ومن أجل البالتوك الإنترنت، أدتنا أن احنا نقول رأينا، ولأول مرة العالم الإسلامي يسمع هذا الكلام. ففي صدمة في العالم الإسلامي النهاردة، زي الكلام ده بيتقال معقول؟ معقول. طب كان فين؟ كنا مكتومين ما بنقدرش نتكلم، ما كانش في حرية تعبير عن الرأي. لكن دلوقتي بنشكر ربنا انه ادانا الوسيلة اللي بيها نعبر عن رأينا ونتكلم عن الحقيقة.
شكرا. لو قبل ما ننهي البرنامج تقدر تعطينا وعظة صغيرة عن الموعظة على جبل؟
أشكرك.
سر السعادة الحقيقي.
أيوة بالضبط، أبناء السعادة، لأن طوبة معناها يا لسعادة. احنا كلمنا عن آخر حاجة كلمنا عنها طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. فبعد كده بيقول طوبى يعني يا بخت، يا لسعادة، يا للبركة. طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى للمطرودين من أجل البر. العزة على الجبل دي اتقلبت الموازين، خلت العالي واطي وخلت الواطي عالي. طوبى للمطرودين، يا سعادة المطرودين. لا، ده المجتمع والعالم يقول يا سعادة الطاردين، أصحاب القوة والسلطان اللي بيطردوا. لكن طوبى للمطرود من أجل البر، ده موازين معايير مختلفة. طبعا لأن المطرود من أجل البر بيتحمل من أجل المسيح، بيتحمل الإهانة، بيتحمل الظلم، بيتحمل الطرد، بيتحمل كل شيء في محبة وفي صلاة لأجل المضطهدين وفي روح سلام يسالم الكل. عشان كده المسيحية ثانية قوي. كانوا زمان بيعتبروا أن مسالمة المسيحية ضعف وذل، علشان كده كان في الوثيقة العمرية بيضربوا المسيحي على قفاه ويقول له ادفع يا ذمي، ويتلتله تلتلة، يعني يقعد يزقه كده. ومعتبرين ان مسالمتنا ضعف، ان محبتنا للناس خنوع. لكن المسيحية في سموها ديانة الحب، ديانة السلام، علشان خاطر تظهر للآخرين ان بالرغم ان احنا بنضطهد ويساء إلينا لكننا بنحب وبنسالم الآخرين. طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. الدنيا في الأرض، العيشة في الأرض غربة، ستنتهي في يوم من الأيام، ما حدش هيخلد على الأرض. فمش مهم العيشة على الأرض شكلها، المهم العيشة في الأبدية شكلها، المصير الأبدي، ملكوت السماوات. فهل أخونا المسلم بيفكر في ملكوت السماوات؟ بيفكر في الحياة الدائمة؟ هل بيسلك الطريق السليم علشان خاطر يحصل على الحياة الأبدية؟ مفيش حياة أبدية برا المسيح، ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. لا وسيلة أخرى يا عزيزي الفاضل سوى شخص المسيح للخلاص. إن كنت تريد خلاصا، إن كنت تريد حياة أبدية، إذن اقبل المسيح الآن، قل له تفضل يا رب خش في حياتي وأنا حد معك. أمين.
أمين. شكرا جزيلا على الكلام الطيب، وإن شاء الله أصدقائنا المستمعين المشاهدين يقدروا يتقبلوا ويكتبوا لنا رد فعلهم، وإذا بيحبوا يطلبوا منا الإنجيل أو الكتاب المقدس هنكون نحن مسرورين إنه نبعث لهم نسخة. وهلأ بعد شوي رح تطلع على الشاشة العنوان، تفضلوا اكتبوا لنا والرب يبارككم. إلى اللقاء في الحلقة الثانية.
آمين.